إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب صفة صلاة النبي، صفة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا إلى باب ما جاء في وقت الجمعة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت الجمعة. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان فيئا نستظل به. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدي أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نجمع ثم نرجع فنقي.
باب ما جاء في وقت الجمعة فيه مسائل. المسألة الأولى الذي عليه جمهور أهل العلم أن وقت الجمعة يبدأ بزوال الشمس مثل وقت صلاة الظهر، ومن مفردات المذهب الحنبلي أن وقت الجمعة يبدأ من الضحى، واستدلوا بأحاديث تأتي الإشارة إليها في هذا الباب. فعندهم يجوز أن تصلي الجمعة قبل زوال الشمس، بحيث أنك ممكن تنتهي من صلاة الجمعة ومن خطبتي الجمعة قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس، وهذا من مفردات المذهب، ولكن متأخر الحنابلة كلهم صاروا يختارون أن يكون الوقت وقت الزوال كقول جمهور أهل العلم، كقول جمهور أهل العلم، على أساس أن عامة الناس بالذات النساء في البيوت صاروا يصلون الظهر إذا سمعوا خطبة الجمعة أو الإمام يبدأ بخطبة الجمعة، فصار هذا قد يحدث نوع من الإشكال، وبالتالي صاروا يلتزمون بالبدء بصلاة الجمعة خطبة الجمعة ونحوها بعد زوال الشمس، يعني في وقت صلاة الظهر. المسألة الثانية قوله في الحديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نقيل القيلولة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ومعنى القيلولة ومعنى قيلوا أي استريحوا وناموا نومة خفيفة في وسط النهار، ولا يكون حالكم كحال الشياطين، لا يرتاحون، إنما يدأبون على عملهم الذي هم عليه بدون راحة. وذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة لحال الشياطين وطلبا لراحة بدن المسلم، فإن بدن المسلم هو دابته التي يمشي بها في سعيه في الدنيا للآخرة إن شاء الله. فهذا الصحابي يقول: ما كنا نقيل، أي ما كنا نرتاح في وسط النهار ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. بدليل إيش يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن صلاة الجمعة وقتها كان قريبا من القيلولة، كان قريبا من وسط النهار، معناته أنها قبيل الزوال. أوضح من هذا في الدلالة وهو المسألة التالية، حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع ولا نرى للحيطان شيئا نستظل به. إيش معنى هذا؟ الآن الزوال أنت هذه قبة السماء، إذا زالت السماء، إذا زالت الشمس من قبة السماء إلى جهة المغرب سيكون للأشياء ظل تحتها، ولو ظل صغير، ولو ظل صغير. طيب احنا نقول صلاة الظهر بعد الزوال، أي بعد أن يظهر هذا الظل ويتحقق زوال الشمس عن قبة السماء باتجاه إلى جهة الغرب. هنا سلمة إيش يقول؟ يقول ما كنا، يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان شيئا نستظل به. ما لها في، ما لها في يستظل به، يعني مرة ما لها في. فهذا استدل به من قال أن صلاة الجمعة قبل زوال الشمس كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أحيان يصليها صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرج ذكر أيضا ما جاء عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. الشراك يعني شراك النعل، يعني حاجة صغيرة جدا، يعني حاجة صغيرة جدا لسه لما يتحقق زوال الشمس تماما بيقين. وهذا دليل أنهم كانوا يبكرون بأداء صلاة الجمعة. وحديث أنس قال: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل، وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يبكرون في صلاة الجمعة قبيل الزوال، حتى أنه كان ينتهي من الخطبتين ومن الصلاة ولساء دوبها بدأت الشمس تزول عن قبة السماء. عموما هذا فيه دليل للقول الذي انفرد به أحمد في مذهبه، وهو من مفردات المذهب، كلمة على الهامش، مفردات المذهب، مسائل انفرد بها أحمد بن حنبل عن من قبله من الأئمة، وهي مجموعة مشروحة في لها شرح اسمه المنح الشافيات في شرح المفردات، وهو كتاب نافع مفيد في شرح هذه المسائل التي انفرد فيها مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وترى كما قال ابن حزم في المحلى في موضع من المواضع قال: ما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وله مسائل انفرد بها عمن قبله، إلا وله مسائل انفرد بها عمن قبله. طيب الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر تحويل قال: وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة، زاد بشر وهو قائم. قال أبو الحسن: حدثناه التبري عن عبد الرزاق نحوه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساوق الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقول. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي غني عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا، قال أما تقرأ وتركوك قائمة؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، أورده المصنف رحمه الله لبيان كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع إذا خطب الجمعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن خطبة يوم الجمعة يخطب الإمام خطبتين، يخطب الإمام خطبتين، وأن السنة أن يجلس بينهما، وأن السنة أن يجلس بينهما. هكذا كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فإنه إذا خرج إلى الناس سلم ثم جلس، فيؤذن المؤذن أذان الجمعة، ثم بعد ذلك يقوم فيخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتي صلاة الجمعة. المسألة الثانية، كانت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائم، والقيام في الخطبة عند الحنابلة من السنن وليس من الواجبات، ولو أن إنسان احتاج أن يخطب وهو قاعد جالس. وورد أن معاوية ابن أبي سفيان لما ضربه أحد لما أصيب في ظهره في مرة من المرات حينما كان خارجا إلى المسجد خطبا، كان يخطب الناس بعد ذلك وهو جالس لحاجته، لأنه كان مصابا في جهة أليته رضي الله عنه وأرضاه، وكان يخطب جالسا. فلو احتاج الإمام أن يخطب يوم الجمعة الناس وهو جالس فإن ذلك جائز، لا دليل على الشرطية، لا دليل على الشرطية، إنما غايته أنه من سنن الخطبة يوم الجمعة. مسألة، أورد المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وهذا من السنن، وهذا من السنة، أن الإنسان إذا خطب الخطبة الأولى وانتهى منها جلس ليرتاح قليل ثم يقوم ويؤدي الخطبة الثانية، فهذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة. مسألة، أورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. يخطب على المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم صنعه له النجار في المدينة وجعل له ثلاثة درجات، له ثلاثة درجات، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على الدرجة الثالثة، يقوم على الدرجة الثالثة، ثم جاء أبو بكر وصار يقوم على الدرجة الثانية، ثم لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا أمر يعني عسير، طلع ثاني مرة على الدرجة الثالثة يخطب الناس، فهذا من السنة، فاتخاذ المنبر في الخطبة لكي يراه الناس ويبلغ صوته كل من في المسجد هذا من السنة. السنة الثانية في هذا الحديث أنه كان يلبس عمامة سوداء، والظاهر أن لبس العمامة السوداء من سنن العادة لا من سنن العبادة، بمعنى أنه أمر حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، ولم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد أن يكون هذا لون العمامة في يوم الجمعة، ولذلك لم يأتي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون يوم الجمعة عند الخطبة على لبس العمامة السوداء. تعليق في الهامش تنبيه، كل الأحاديث التي وردت في أنه سيأتي جيش يعني من جهة المشرق من أجل يعني قتال الكفار وأنهم يلبسون العمائم السوداء، كل الأحاديث التي وردت في هذا لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها لا تصح ولا يتقوى بعضها ببعض عند أهل العلم. مسألة، أورد المصنف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته كان يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. معنى صلاته قصدا وخطبته قصدا أي هي متوسطة ليست بالطويلة، أي هي متوسطة وليست بالطويلة. وقد ورد عن أم عطية أنها إنما حفظت وقرأت سورة قاف لما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب بها الناس يوم الجمعة، يعني كان يخطب الناس بسورة من سور القرآن يتلوها ويعلق على معانيها كما يظهر، ويعلق على معانيها كما يظهر، فيذكر هذه الآيات ويذكر هذه السورة ويحصل بذلك موعظة للناس. وقوله قصدا قلنا يعني توسط، قلنا يعني توسط. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كما سيأتي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، وكانت خطبته دون هذه القراءة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من مئنة فقه الرجل، يعني من دلالة وأمارة وعلامة أن الرجل فقيه أنه يقصر الخطبة، أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فإذا كانت صلاة الرسول بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وسمى وهذا سنته، معناته هذا حد الإطالة، هذا حد الإطالة. وكان أحيانا يقرأ بسورة المنافقين وسورة الجمعة، كان أحيانا يقرأ بسورة المنافقين وسورة الجمعة صلى الله عليه وسلم، فهذا حد الإطالة، هذا حد الإطالة. وتكون بالتالي الخطبة أقصر من ذلك، تكون أقصر من لو أن الإنسان قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وقرأ سورة هل أتاك حديث الغاشية. فتصور أن تكون الخطبتين أقصر من قراءة هاتين السورتين، يعني السورتين هذه على بعض صفحة ونصف، صفحة ونصف، سورة الغاشية وسورة سبح صفحة ونصف تقريبا، فتكون الخطبة بهذا الحجم. الحمد لله من فضل الله علينا أن وزارة الشؤون الإسلامية أصبحت تحيي، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان وزيرها وميزان ولاة الأمر في ميزانهم يسقله بالحسنات إن شاء الله، أنهم أحيوا في الناس قضية تقصير الخطبة، فأصبحوا يلزمون الأئمة باتباع السنة في ذلك، وهذا لا شك فيه يعني تيسير ورحمة بالناس من عدة جهات. الجهة الأولى أن الإمام ما عاد يحتاج أن يفرع يمين وشمال ويذهب كذا فيخرج المأموم ولا يفقه شيء. اثنين أن الناس لا يتعبوا، لأن الناس تختلف، والله مرت علينا أوقات وفضيلة الشيخ السيد أسامة الأهدى كان معنا وكان هو الإمام وكنا نشوف الناس، مرت علينا أوقات في أيام الحر الشديد يفرد السجاجيد خارج المسجد، فهؤلاء تطيل فيهم بحقيقة يجلسوا مرميين في الشمس الحارة الشديدة بهذا الوضع. الأمر الآخر أن علماء النفس يقولون الوقت الذي يناسب أن يستوعب فيه السامع الكلام ينبغي أن لا يزيد عن 10 دقائق، فأنت تغتنم الفرصة أنه في خلال 10 دقائق تقول الخطبتين، إن زاد شوية يسير لا حرج، لأنه راح يروح دقيقة في المقدمة ودقيقة أو دقيقة ونص في الدعاء في آخر الخطبة، فتلاقي نفسه يعني خطبتين في 12 ونص دقيقة في 13 دقيقة، هذا يعني أنسب ما يكون حتى يستوعب الناس الخطبة وتتركز الخطبة في موضوع واحد، فهذا يحقق الغرض المقصود. وهو رحمة للناس، كيف ترى في ناس يحضروا المسجد إلى يومنا هذا من الساعة 10 ونص، من الساعة 10 صح، ما في ناس يجلسوا من بعد الفجر، لكن في ناس يحضروا من الساعة 10 من الساعة 10 ونص، فيجلس ساعتين ونص ينتظر الخطبة يسمعها ثم يقوم إلى الصلاة، وتجده خلاص يعني حصل عنده نوع من التعب الشديد يريد أن يسمع ويمشي. ولذلك عدم الإطالة هو السنة، وينبغي لنا أن نحيي هذه السنة، ينبغي لنا أن نحيي هذه السنة. مسألة أورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله، أقول هذا هو مقصد الخطبة، مقصد الخطبة التذكير والموعظة، مقصد الخطبة التذكير والموعظة، حتى إذا ذكرنا الأحكام ينبغي أن نلم بها إلماما لا نتوسع فيه، فالخطبة مقصودها الموعظة، حتى بعض العلماء اشترط في الخطبة أن تكون فيها عظة، أن يكون فيها عظة. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله المراد به هذه الخطبة والموعظة. فالإنسان عليه أن يحرص في الخطبة على الإشارة إلى معاني الموعظة، ولو بأن يقول اتقوا الله، ولو بأن يقول يعني عليكم كذا، اتقوا نار جهنم، احرصوا على العمل بالجهنم، يعني يذكر أشياء فيها موعظة وتذكير للناس بأمر الله وبأمر الآخرة، لكي يكون في هذه الخطبة معنى الموعظة. مسألة ختم المصنف أو ذكر المصنف حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة خطب على عصا، خطب على عصا. أقول جمع أحد الإخوة جزءا في الأحاديث والروايات التي فيها أن الرسول كان إذا خطب على عصا، وبمجموع هذه الروايات يمكن أن يقال أن من هيئة الخطيب يوم الجمعة أن يكون يحمل في يديه عصا أثناء الخطبة، يحمل في يديه عصا أثناء الخطبة. لكن لاحظنا أن الصحابة أيضا لما خطبوا مو كلهم كان يحمل العصا، فيكون هذا أيضا من سنن العادة وليس من سنن العبادة، أن لا يكون هذا من سنن العبادة. إن فعله الإنسان وقصد به الائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فيحصل له الأجر إن شاء الله بهذه النية، لكن لا نستطيع أن نثبت أنها سنة مطلقة أن الإنسان لابد إذا خطب أن يحمل في يديه عصا. أما الرواية التي جاء فيها أنه كان يحمل سيفا أو كان يحمل قوسا، فهذه أهل العلم لا يثبتونها ويضعفونها، ويردون على من يقول من الناس أنه كان يحمل السيف أو القوس للإشارة إلى أن الدين إنما انتشر بالسيف، وهذا كلام غير موافق للواقع. آخر حاجة أورد المصنف، مسألة أخيرة أورد المصنف، أن الرسول كان إذا صعد إلى المنبر سلم واستقبل بوجه الناس وسلم عليهم، فهذه من السنن للخطيب أن يفعلها إذا صعد للخطبة يوم الجمعة، بل في كل كلمة يلقيها وفي كل خطبة يبدأ بالسلام كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراواردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن يسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: وجوب الاستماع إلى الخطبة، يجب على الإنسان إذا حضر يوم الجمعة أن يستمع للخطبة، أن يستمع لخطبة الخطيب، وأن لا يشغل نفسه بشيء، أن لا يشغل نفسه بشيء. مسألة: ما الدليل على الوجوب؟ الدليل على الوجوب الحديث الأول. ما وجه الدلالة؟ من يقدر يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت؟ ما وجه الدلالة في هذا؟ أنصت أمر بمعروف ونهى عن المنكر، أنت تأمره وتنهى يوم الجمعة، صح؟ هذا مؤمر معروف ونهي عن المنكر. إذا كان حتى إنكار المنكر ممنوع منه والواجب أن تستمع، وسمى فعلك الأمر معروف ونهي عن المنكر في هذا الوقت له، فهذا دليل أن الإنصات إيش؟ هذا وجه الدلالة. انتبهتم؟ مع قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من فسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ذكره، يعني استمعوا لهذا الذكر. هذا الحديث مع الآية يدل على أن الاستماع للخطيب يوم الجمعة واجب. مسألة، ما معنى لغو؟ اللغو هو الذي لا فائدة فيه. لما يقول لك هذا لغو يعني هذا لا فائدة فيه، يعني هذا أمر باطل ما منه فائدة تنفعك عند الله عز وجل والدار الآخر. فإذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يصدر من الإنسان والإمام يخطب أنه لغو، يعني أنت بالتالي عملت فعلا لا فائدة فيه، أشغلت به نفسك وأضررت به الآخرين عن استماع الخطبة. طيب نقول لك لا، كمان في زيادة، أنه لغو تضيع عليك أجر الجمعة، تبرأ ذمتك لكن لا يحصل لك فضل الجمعة. انتبهوا لهذه النقطة. قال الرسول لغو ولم يقل غير مقبولة، هي مقبولة ولكن لا يحصل لك الأجر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر 40 يوما. هنا ما المراد بالقبول؟ المراد بالقبول هنا مو أنه ما يصليها، لأنه الواجب عليه أنه يصليها، لكن لا يرجى من وراها قبول أجر وثواب، لا يرجو من وراها قبول فضيلة. واضح؟ لأن القبول على أنواع. النوع الأول القبول الذي تبرأ به الذمة ويحصل به الأجر والفضيلة. النوع الثاني القبول الذي تبرأ به الذمة ولا يحصل به الأجر والفضيلة. النوع الثالث القبول الذي لا يحصل فيه الأجر والفضيلة ولكن ينقص حتى أجر الفعل نفسه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي الصلاة ليس له من صلاته إلا ربعها إلا نصفها إلا خمسها إلا سدسها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن القبول على أنواع. من أراد المسألة هذه وبسطها شوفها، ذكرها ابن قيم الجوزية في أول كتاب المناه المنيب في معرفة الحديث الضعيف، موجودة في أوله الكلام عن القبول وأنواع. إذا كان الحال كذلك، إذن يوم الجمعة من أصدر صوتا شغل به نفسه وشغل به الناس وشوش على الناس السماع من الجمعة فإنه قد لغى، ففوت بلغوه هذا على نفسه حصول أجر الجمعة، لكن تبرأ ذمته بأداء هذه الصلاة. مثل الإنسان الذي يشرب الخمر فإنه يلزمه أن يصلي حتى ولو كانت الصلاة لا تقبل منه 40 يوما، فإن المراد بنفي القبول هناك نفي قبول إيش؟ الأجر والثواب والفضيلة. واضح؟ نفي قبول الأجر والثواب والفضيلة. فنحن نقول من صلى الجمعة ولغى فيها فإنه تبرأ ذمته بأداء هذه الصلاة ولا يلزمه أن يعيدها ويصليها ظهرا. طيب من فاتته الجمعة فلم يدرك إلا السجود في الركعة الثانية، لم يدرك الركوع، نقول يصليها ظهرا ونرجو له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن تدرك الجمعة من حيث إبراء الذمة بإدراك الركوع من الركعة الثانية، فإن فاته إدراك الركوع من الركعة الثانية وأدرك الإمام في السجود أو الجلوس أو في التشهد ودخل معه فإنه يصليها ظهرا، يعني يكملها 4 ولا يصليها 2. مسألة، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فيه أن الصحابة كان يفوتهم العلم بنزول بعض الآيات وبعض الصور. هنا إما أبو الدرداء وإما أبو ذر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ولم يكن قد سمعها قبل، أو كان سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ويخطب بها ويذكر بأيام الله فيها. هذا احنا ذكرنا أنه أحيانا الرسول كان يخطب بسورة، مثل ما جاء في حديث أني ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها الجمعة، كذلك سورة تبارك كان يخطب بها صلى الله عليه وسلم أيضا في أوقات يوم الجمعة. فهذا يدل على تفاوت الصحابة في العلم بما نزل من القرآن الكريم. وإنما سأل أبي بن كعب لأنه كان أقرأهم وأعلمهم بالقرآن الكريم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي. مسألة، هذا التصرف منه فيه دلالة على أنه كان يجهل حكم اللغو في خطبة الجمعة، وإلا كان أحرص على أن لا تفوته فضيلة أجر وثواب الجمعة. أيضا فيه بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على التعلم وعلى العلم، بدليل أنه رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الذي سمعه وحصل من كلام أبي بن كعب. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، سمع جابرا وأبو الزبير، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. وأما عمرو فلم يذكر سليك. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما.
باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. فيه مسائل. أول مسألة في هذا الباب فيه أنه يجوز للإمام أن يتكلم أثناء الخطبة مع المأمومين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة وشهد سليكا يدخل إلى المسجد وقال له: أصليت؟ أو رأى يتجاوز الرقاب وما انتبه له الرسول صلى هنا ولا هنا ولا ما صلى، وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. فهذا فيه دليل أنه يجوز الكلام مع الإمام والإمام يخطب. ويؤكد هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل أنه يجوز الكلام مع الإمام أثناء الخطبة. ويؤكد هذا المعنى حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي وهو يخطب الجمعة، فقال: دخل إليه أعرابي وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، أجدبت الأرض واشتكى له من القحط وقلة نزول الأمطار. فكلم الرسول وهو يخطب فأجابه الرسول ودعا ونزل المطر حينما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكلام مع الخطيب وكلام الخطيب للناس وقت الجمعة في غير موضوع الخطبة مثل هذا الرجل في هذا الكلام الذي صار معه، هذا لا حرج فيه، ولا يعد في هذه الحالة الكلام معه مباشرة من قبيل اللغة، من قبيل اللغة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. المسألة الثانية فيه تأكيد سنة، أو فيه تأكيد ركعتي دخول المسجد من أجل الجلوس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية قال بالنهي، قال: لا يجلس أحدكم إذا دخل المجلس حتى يصلي ركعتين. ففيه تأكيد أن الإنسان لابد أن يشغل البقعة قبل أن يجلس في المسجد، والرسول حينما قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ذكر ركعتين منكرتين، فدل بذلك أن المقصود أن لا يكون الجلوس إلا بعد ركعتين، أي ركعتين. فلو دخلت الإمام يصلي مثلا فأنت لا تجلس بعد الصلاة إلا وقلت قدك صليت ركعتين، لأنك صليت مع الإمام، فالصلاة الفريضة تقوم مقام تحية المسجد. عدم تحديد ركعتين بعينهما خاصة لتحية المسجد مع حديث الأعرابي: ما الذي فرضه الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم الليلة، مع ما جرى من بعض الصحابة من ترك تحية المسجد أحيانا، دل هذا عندهم أن تحية المسجد ليست بواجبة، لكنها سنة مؤكدة، ما ينبغي الاستهانة بها. مسألة في الحديث الثاني قال: جاء رجل والنبي يخطب، وقال الرسول: صليت ركعتين. الرجل هنا مبهم، لكن الرواية الأولى فسرته وأن هذا الرجل هو من؟ وسليك الغطفاني، وهو سليك الغطفاني. مسألة هاتين الركعتين التي يصليهما الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة من السنة أن يتجوز فيهما، يعني أن لا يطيل، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن الرسول كان يتجوز في صلاة ركعتي الفجر، حتى أقول قرأ بالفاتحة ولم يقرأ بالفاتحة، يعني كان يقتصر فقط على قراءة سورة الفاتحة، لا يطيل على سورة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم.
نعم. هذا الحديث فيه أن من أدب من يأتي إلى المسجد والإمام يخطب أن ينتهي إلى حيث ما يجد فراغا في الصف، وأن لا يتخطى رقاب الناس، وأنه إذا أراد أن يأخذ أماكن متقدمة في المسجد فلا يتأخر، ليأتي مبكرا. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت، كأنه يقول له: إذا أردت أن تأتي في الصفوف الأولى فلا تتأخر، تعال مبكرا. أما أنك تتأخر تتخطى رقاب الناس وتريد أن تأتي إلى الصفوف الأولى فهذا ليس من السنة، لأنك لما تتخطى رقاب الناس تضرهم من جهتين. الجهة الأولى تضرهم من جهة أنك تشغلهم عن السماع، عن سماع الخطبة. الجهة الثانية أنك تؤذيهم بمرورك بقدمك عند رقابهم وعند أجسادهم، تمر بهذه الصفة، فأنت آذيت الناس والسبب أنك تأخرت. تريد تتقدم، تعال مبكرا لتحجز الصفوف الأولى فتكون في أول الصفوف. أما أن تتأخر فهذا ما ينبغي لك أن تفعله، وأنت تضر بذلك الناس، والقاعدة: لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. بعض الناس ما ينتبه لهذا الأمر، يعني يجي يتأخر ويجي من آخر الصفوف يبغى يوصل في الأول، هذا يعني كمان ما ينبغي أن يفعل عليه، يعني أن ينتبه لمثل هذه الأمور. وكان من السنة حتى في المجالس أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، وأنت انظر للصفوف حيث ما انتهى بك الصف اجلس، لا تتقدم وتآذي الناس وأنت قد تأخرت أصلا ولم تأتي في الوقت، وأنت قد تأخرت أصلا ولم تأتي في الوقت. الحديث الذي أورده المصنف في آخر الباب، وهو حديث من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، أقول مراد المصنف من إراده يعني بيان أن هذا الأمر خطير، حتى لو كان الحديث هذا لم يصح إلا أن الأمر هذا خطير ما ينبغي الاستهانة فيه. فعلا كما قال المحقق شيخ الأبناؤوط هذا متن منكر، وكذلك فعلا متن منكر، لكن مراد المصنف تأكيد خطورة تجاوز الصفوف، تأكيد خطورة تجاوز الصفوف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة.
نعم. هذا فيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفق ومراعاة الناس وخاصة ذوي الحاجة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء من يكلمه بعد أن ينزل من المنبر ما يمتنع عليه الصلاة والسلام من أن يقف معه ويكلمه ويعطيه حاجته، بل ورد أن رجلا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج ليصلي بالناس، مو هو نازل، لما خرج في الصلاة العادية فوقف معه الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه، حتى أن بعض الصحابة نعس. فهذا أمر يعني حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على رفقه وعلى تواضعه وعلى حرصه على تبليغ ما أمره الله عز وجل بتبليغه وعلى تعليم الناس، ونسأل الله التوفيق. نعم. الجميع.
قال رحمه الله: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان قال حدثنا طمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم. أقول هذا الباب فيه بيان السور التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. فكان يقرأ أحيانا بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وكان يقرأ أحيانا بسورة هل أتاك حديث الغاشية وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وكان يقرأ أحيانا بسورة الجمعة مع سورة هل أتاك حديث الغاشية. وجاء حديث أخرجه مسلم أيضا يؤكد هذا عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ومهما شئت أن تتكلم في مناسبة معاني هذه السور في قراءتها في هذا الوقت ستجد من المعاني الشيء العجيب، ستجد من المعاني الشيء العجيب. يعني إذا جئت تنظر إلى سورة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إلى آخره، تزيد مناسبات عظيمة جدا ومعاني كبيرة جدا قد تضمنتها هذه السورة وقد تضمنتها سورة الغاشية. وستجد أيضا معاني في سورة الجمعة وفي سورة المنافقين، وهكذا ستجد في كل سورة كان يقرأها الرسول في المجامع العامة من المناسبات ما يحير الألباب، ما يحير الألباب، ويدلك على أن تكرار الرسول لها صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليها يرمي إلى إيقاظ مثل هذه المعاني في نفوس السامعين. لذلك إذا أنت أردت أن تقرأ في التفسير ابدأ بقراءة هذه السورة التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات. مثلا عندك تفسير ابن كثير، عندك تفسير البغوي، ابدأ بقراءة تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، بقراءة سورة هل أتاك حديث الغاشية. يعني مثلا هل أتاك حديث الغاشية فيه تأكيد أن الإنسان إذا لم يحرص على اتباع السنة والإخلاص فعمله يوم القيامة هدر لا فائدة فيه. شوف هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة يعني كانت في الدنيا تعمل وتنصب لكن عملها إيش على غير سنة أو على غير إخلاص فلم ينفعها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا. إذن ليست القضية بكثرة العمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رب رجل صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطس، ورب رجل قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. إيش القضية؟ نقول لك السورة هذه في أولها تذكرك أنك لابد أن تحرص على الإخلاص والمتابعة، وإلا ستكون يوم القيامة كأصحاب الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة في الدنيا التي لا تلقى يوم الآخرة إلا النار. والسبب إيش؟ ومثل ما جاء أيضا في عمل الكافر كسراب يرى يحسبه فإذا جاءه لم يجده شيء، عنده عمل يظن أنه هذا عمل ينفع، اللي يفعل أمور منكرة، اللي يفعل بدع، اللي يفعل مخالفات، اللي يفعل أحوال مخالفة لما كان عليه الرسول ويظن أنها ستنفعه يوم القيامة، فهو سيأتي يوم القيامة من أصحاب الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصلى نارا حامية. ما هو قبل شهر تقريبا أو أسبوعين امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي فلان مات. أيوة، قال فلان هذا يصلي الصبح الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب ومن بعد العشاء إلى الساعة واحدة، وما كان يرى إلا في المسجد قائم يصلي. طب يا أخي هذا خلاف سنة الرسول، هذا خلاف سنة الرسول، لا يغرك بعبادته. قال الأوزاعي إن الشيطان يأتي إلى الرجل يشامه يقرب منه، فإذا رآه على بدعة تركه وعبادته يصطاد بها الناس، ويأتي إلى الرجل إذا رآه من أهل السنة ضيق عليه. فذلك تجد أهل السنة نفوسهم إيش؟ فيها ضيق، والسبب مضايقة الشيطان لهم. وذلك لا تغتر. الرسول لما وصف الخوارج إيش قال؟ يحقر أحدكم صلاته جنب صلاته وصيامه جنب صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. إيش يعني لا يجاوز تراقيهم؟ يعني معانيه تقف عند هذا الحد، اللسان إلى هنا لا تصل إلى أقل، يعني معاني القرآن لا تستقر في قلوبهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حتى استدل الشيخ بن باز وجماعة من أهل السنة بقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال كفار، واختار القول بكفر الخوارج وهو أحد أقوال أهل السنة والجماعة. ولا تختر بهيئة الإنسان وبعبادة الله، ما يبغى منك هذا. شوف هذه المعاني كلها في قوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني منه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. إلا سوت السعي حقها قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا القليل الدائم نوعية إيش؟ إخلاص ومتابعة. الحمد لله ما عنده غير هذا. الأعرابي لما قال خمس صلوات والله ما أزيد عليها، صوم رمضان قال ما أزيد عليه، قال ما أزيد عليه، قال أفلح إن صدق. إيش يعني أفلح إن صدق؟ هو ما يقول أنا ما أزيد تطوع، يزيد تطوع لكن هذا أصلي، إن هذه الصلوات الخمس أنا ما أبغى أكلف نفسي بشيء واجب زي الصلوات غير هذا. فإظهار مثل هذه النوعية اللي تخالف سنة الرسول وتقديمها للأمة إنه في الأخير أطلع إخواني، ترى في الأخير طلع الرجل هذا إخواني، لما يجيك زي كذا فانتبه. فسنة الرسول هي الأصل، الاقتداء بالرسول هو الأصل. هل كان الرسول يصنع هكذا؟ لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة أحدهم قال أما أنا أقوم من الليل ولا أنا، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فلا أنكح النساء. بلغته مقالته فقام مقالته فقام خطيبا، قال ما بال أقوام يقول كذا ويقول، ذكر الأقوال الثلاثة، قال أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه المعاني كلها تأخذها من بداية سورة هل أتاك حديث الغاشية. تعال لسورة السبع، يعني كل سورة اللي بديك تتكلم فيها تجيك معاني كثيرة. لذلك أنا أنصحك إذا لك رغبة أنك تقرأ التفسير فابدأ أول شيء بقراءة الصور اللي كان الرسول يكثر من قراءتها، أبدأ بها، أقرأ سبح اسم ربك الأعلى، أقرأ تفسير هل أتاك حديث الغاشية، أقرأ تفسير سورة الجمعة، أقرأ تفسير سورة المنافقين، أقرأ تفسير سورة إيش كمان، يعني كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ أقرأ. ترى ما كان الرسول يقرأ ويداوم عليه إلا وفيه من المعاني ما يحتاج المسلم إلى تذكره وتدبره وتأمله والاعتبار به. اقرأ اقرأ هذه الأشياء. والكافرون والسجدة والإنسان في الصباح يوم الجمعة. نعم خلاص طيب فنسمع السؤال. يلا بسم الله.
السلام عليكم شيخنا، هذا يقول من أدرك صلاة الجمعة في سجود الركعة الثانية ونوى صلاة الجمعة لأنه لم يكن يدري أن الإمام في الركعة الثانية فهل يغير نيته بعد السلام وماذا يفعل؟
خلاص هو إذا أدرك ثم تبين له كذا خلاص يكملها ظهرا، يكملها ظهرا يكفي يعني هذا الأمر الحال، أنه اكتشف بعد ذلك أن كذا فمن عندها تكون نيته أنها ظهرا.
صلى الله عليكم. ماذا يقول هل صلاة الوتر ركعة واحدة تجزي عن تحية المسجد؟
هو اللي ورد ركعتين، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن كلام العلماء يقولون المقصود شغل البقعة بصلاة، شغل البقعة بصلاة. ولو أنه لم يصلي الوتر حتى دخل إلى المسجد وصلى ركعة واحدة الوتر نرجو أن يجزئه، لأنه يشمله اسم صلاة. والله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب صفة صلاة النبي، صفة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا إلى باب ما جاء في وقت الجمعة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت الجمعة. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان فيئا نستظل به. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدي أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل.
باب ما جاء في وقت الجمعة فيه مسائل. المسألة الأولى الذي عليه جمهور أهل العلم أن وقت الجمعة يبدأ بزوال الشمس مثل وقت صلاة الظهر، ومن مفردات المذهب الحنبلي أن وقت الجمعة يبدأ من الضحى، واستدلوا بأحاديث تأتي الإشارة إليها في هذا الباب. فعندهم يجوز أن تصلي الجمعة قبل زوال الشمس، بحيث أنك ممكن تنتهي من صلاة الجمعة ومن خطبتي الجمعة قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس. وهذا من مفردات المذهب، ولكن متأخر الحنابلة كلهم صاروا يختارون أن يكون الوقت وقت الزوال كقول جمهور أهل العلم، كقول جمهور أهل العلم، على أساس أن عامة الناس بالذات النساء في البيوت صاروا يصلون الظهر إذا سمعوا خطبة الجمعة أو الإمام يبدأ بخطبة الجمعة، فصار هذا قد يحدث نوع من الإشكال، وبالتالي صاروا يلتزمون بالبدء بصلاة الجمعة، خطبة الجمعة ونحوها بعد زوال الشمس، يعني في وقت صلاة الظهر. المسألة الثانية قوله في الحديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نقيل القيلولة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ومعنى القيلولة ومعنى قيلوا أي استريحوا وناموا نومة خفيفة في وسط النهار ولا يكون حالكم كحال الشياطين لا يرتاحون إنما يدأبون على عملهم الذي هم عليه بدون راحة. وذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة لحال الشياطين وطلبا لراحة بدن المسلم، فإن بدن المسلم هو دابته التي يمشي بها في سعيه في الدنيا للآخرة إن شاء الله. فهذا الصحابي يقول ما كنا نقيل، أي ما كنا نرتاح في وسط النهار ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. بدليل إيش يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن صلاة الجمعة وقتها كان قريبا من القيلولة، كان قريبا من وسط النهار، معناته أنها قبيل الزوال. أوضح من هذا في الدلالة وهو المسألة التالية، حديث سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع ولا نرى للحيطان شيئا نستظل به. إيش معنى هذا؟ الآن الزوال أنت هذه قبة السماء، إذا زالت السماء، إذا زالت الشمس من قبة السماء إلى جهة المغرب سيكون للأشياء ظل تحتها ولو ظل صغير، ولو ظل صغير. طيب احنا نقول صلاة الظهر بعد الزوال، أي بعد أن يظهر هذا الظل ويتحقق زوال الشمس عن قبة السماء باتجاه إلى جهة الغرب. هنا السلمة إيش يقول؟ يقول ما كنا، يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان شيئا نستظل به. ما لها في؟ ما لها في يستظل به؟ يعني مرة ما لها في؟ فهذا استدل به من قال أن صلاة الجمعة قبل زوال الشمس كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أحيان يصليها صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرج ذكر أيضا ما جاء عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. الشراك يعني شراك النعل، يعني حاجة صغيرة جدا، يعني حاجة صغيرة جدا لسه لما يتحقق زوال الشمس تماما بيقين. وهذا دليل أنهم كانوا يبكرون بأداء صلاة الجمعة. وحديث أنس قال كنا نجمع ثم نرجع فنقيل، وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يبكرون في صلاة الجمعة قبيل الزوال، حتى أنه كان ينتهي من الخطبتين ومن الصلاة ولسا دوبها بدأت الشمس تزول عن قبة السماء. عموما هذا فيه دليل للقول الذي انفرد به أحمد في مذهبه وهو من مفردات المذهب، كلمة على الهامش، مفردات المذهب مسائل انفرد بها أحمد بن حنبل عمن قبله من الأئمة، وهي مجموعة مشروحة في لها شرح اسمه المنح الشافيات في شرح المفردات، وهو كتاب نافع مفيد في شرح هذه المسائل التي انفرد فيها مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وترى كما قال ابن حزم في المحلى في موضع من المواضع قال ما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وله مسائل انفرد بها عمن قبله، إلا وله مسائل انفرد بها عمن قبله. طيب الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر تحويل قال وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد بشر وهو قائم. قال أبو الحسن حدثناه التبري عن عبد الرزاق نحوه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقول. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع التحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال أما تقرأ وتركوك قائمة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة أورده المصنف رحمه الله لبيان كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع إذا خطب الجمعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن خطبة يوم الجمعة يخطب الإمام خطبتين، يخطب الإمام خطبتين، وأن السنة أن يجلس بينهم، وأن السنة أن يجلس بينهم. هكذا كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فإنه إذا خرج إلى الناس سلم ثم جلس فيؤذن المؤذن أذان الجمعة، ثم بعد ذلك يقوم فيخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتي صلاة الجمعة. المسألة الثانية، كانت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائم، والقيام في الخطبة عند الحنابلة من السنن وليس من الواجبات، ولو أن إنسان احتاج أن يخطب وهو قاعد جالس. وورد أن معاوية ابن أبي سفيان لما ضربه أحد لما أصيب في ظهره في مرة من المرات حينما كان خارجا إلى المسجد خطبا، كان يخطب الناس بعد ذلك وهو جالس لحاجته، لأنه كان مصابا في جهة أليته رضي الله عنه وأرضاه، وكان يخطب جالسا. ولو احتاج الإمام أن يخطب يوم الجمعة الناس وهو جالس فإن ذلك جائز، لا دليل على الشرطية، لا دليل على الشرطية، إنما غايته أنه من سنن الخطبة يوم الجمعة. مسألة، أورد المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وهذا من السنن، وهذا من السنن أن الإنسان إذا خطب الخطبة الأولى وانتهى منها جلس ليرتاح قليل ثم يقوم ويؤدي الخطبة الثانية، فهذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة. مسألة، أورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. يخطب على المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم صنعه له النجار في المدينة وجعل له ثلاثة درجات، له ثلاثة درجات، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على الدرجة الثالثة، يقوم على الدرجة الثالثة، ثم جاء أبو بكر وصار يقوم على الدرجة الثانية، ثم لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا أمر يعني عسير، طلع ثاني مرة على الدرجة الثالثة يخطب الناس، فهذا من السنة، فاتخاذ المنبر في الخطبة لكي يراه الناس ويبلغ صوته كل من في المسجد هذا من السنة. السنة الثانية في هذا الحديث أنه كان يلبس عمامة سوداء، والظاهر أن لبس العمامة السوداء من سنن العادة لا من سنن العبادة، بمعنى أنه أمر حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، ولم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد أن يكون هذا لون العمامة في يوم الجمعة. ولذلك لم يأتي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون يوم الجمعة عند الخطبة على لبس العمامة السوداء. تعليق في الهامش تنبيه: كل الأحاديث التي وردت في أنه سيأتي جيش يعني من جهة المشرق من أجل يعني قتال الكفار وأنهم يلبسون العمائم السوداء، كل الأحاديث التي وردت في هذا لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها لا تصح ولا يتقوى بعضها ببعض عند أهل العلم. مسألة أورد المصنف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته كان يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. معنى صلاته قصدا وخطبته قصدا أي هي متوسطة ليست بالطويلة، أي هي متوسطة وليست بالطويلة. وقد ورد عن أم عطية أنها إنما حفظت وقرأت سورة قاف لما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب بها الناس يوم الجمعة، يعني كان يخطب الناس بسورة من سور القرآن يتلوها ويعلق على معانيها كما يظهر، ويعلق على معانيها كما يظهر، فيذكر هذه الآيات ويذكر هذه السورة ويحصل بذلك موعظة للناس. وقوله قصدا قلنا يعني توسط، قلنا يعني توسط. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كما سيأتي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، وكانت خطبته دون هذه القراءة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من مئنة فقه الرجل، يعني من دلالة وأمارة وعلامة أن الرجل فقيه أنه يقصر الخطبة، أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فإذا كانت صلاة الرسول بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وسمى وهذا سنته، معناته هذا حد الإطالة، هذا حد الإطالة. وكان أحيانا يقرأ بسورة المنافقين وسورة الجمعة، كان أحيانا يقرأ بسورة المنافقين وسورة الجمعة صلى الله عليه وسلم، فهذا حد الإطالة، هذا حد الإطالة. وتكون بالتالي الخطبة أقصر من ذلك، تكون أقصر من لو أن الإنسان قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وقرأ سورة هل أتاك حديث الغاشية. فتصور أن تكون الخطبتين أقصر من قراءة هاتين السورتين، يعني السورتين هذه على بعض صفحة ونصف، صفحة ونصف، سورة الغاشية وسورة سبح صفحة ونصف تقريبا، فتكون الخطبة بهذا الحجم. الحمد لله من فضل الله علينا أن وزارة الشؤون الإسلامية أصبحت تحيي، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان وزيرها وميزان ولاة الأمر في ميزانهم يذكره بالحسنات إن شاء الله، أنهم أحيوا في الناس قضية تقصير الخطبة، فأصبحوا يلزمون الأئمة باتباع السنة في ذلك، وهذا لا شك فيه يعني تيسير ورحمة بالناس من عدة جهات. الجهة الأولى أن الإمام ما عاد يحتاج أن يفرع يمين وشمال ويذهب كذا فيخرج المأموم ولا يفقه شيء. اثنين، أن الناس لا يتعبوا، لأن الناس تختلف. والله مرت علينا أوقات وفضيلة الشيخ السيد أسامة الأهدى كان معنا وكان هو الإمام وكنا نشوف الناس، مرت علينا أوقات في أيام الحر الشديد يبرد السجاجيد خارج المسجد، فهؤلاء تطيل فيهم بحقيقة يجلسوا مرميين في الشمس الحارة الشديدة بهذا الوضع. الأمر الآخر أن علماء النفس يقولون الوقت الذي يناسب أن يستوعب فيه السامع الكلام ينبغي أن لا يزيد عن 10 دقائق، فأنت تغتنم الفرصة أنه في خلال 10 دقائق تقول الخطبتين، إن زاد شوية يسير لا حرج، لأنه راح يروح دقيقة في المقدمة ودقيقة أو دقيقة ونصف في الدعاء في آخر الخطبة، فتلاقي نفسك يعني خطبتين في 12 ونصف دقيقة في 13 دقيقة، هذا يعني أنسب ما يكون حتى يستوعب الناس الخطبة وتتركز الخطبة في موضوع واحد، فهذا يحقق الغرض المقصود. وهو رحمة للناس، كيف ترى في ناس يحضروا المسجد إلى يومنا هذا من الساعة 10 ونصف، من الساعة 10، صح ما في ناس يجلسوا من بعد الفجر، لكن في ناس يحضروا من الساعة 10، من الساعة 10 ونصف، فيجلس ساعتين ونصف ينتظر الخطبة يسمعها، ثم يقوم إلى الصلاة، وتجده خلاص يعني حصل عنده نوع من التعب الشديد، يريد أن يسمع ويمشي. ولذلك عدم الإطالة هو السنة، وينبغي لنا أن نحيي هذه السنة، ينبغي لنا أن نحيي هذه السنة. مسألة، أورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله. أقول هذا هو مقصد الخطبة، مقصد الخطبة التذكير والموعظة، مقصد الخطبة التذكير والموعظة. حتى إذا ذكرنا الأحكام ينبغي أن نلم بها إلماما لا نتوسع فيه، فالخطبة مقصودها الموعظة. حتى بعض العلماء اشترط في الخطبة أن تكون فيها عظة، أن يكون فيها عظة. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله المراد به هذه الخطبة والموعظة. فالإنسان عليه أن يحرص في الخطبة على الإشارة إلى معاني الموعظة، ولو بأن يقول اتقوا الله، ولو بأن يقول يعني عليكم كذا، اتقوا نار جهنم، احرصوا على العمل بالجهنم، يعني يذكر أشياء فيها موعظة وتذكير للناس بأمر الله وبأمر الآخرة، لكي يكون في هذه الخطبة معنى الموعظة. مسألة، ختم المصنف أو ذكر المصنف حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة خطب على عصا، خطب على عصا. أقول جمع أحد الإخوة جزءا في الأحاديث والروايات التي فيها أن الرسول كان إذا خطب على عصا، وبمجموع هذه الروايات يمكن أن يقال أن من هيئة الخطيب يوم الجمعة أن يكون يحمل في يديه عصا أثناء الخطبة، يحمل في يديه عصا أثناء الخطبة. لكن لاحظنا أن الصحابة أيضا لما خطبوا مو كلهم كان يحمل العصا، فيكون هذا أيضا من سنن العادة وليس من سنن العبادة، أن لا يكون هذا من سنن العبادة. إن فعله الإنسان وقصد به الائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فيحصل له الأجر إن شاء الله بهذه النية، لكن لا نستطيع أن نثبت أنها سنة مطلقة أن الإنسان لابد إذا خطب أن يحمل في يديه عصا. أما الرواية التي جاء فيها أنه كان يحمل سيفا أو كان يحمل قوسا، هذه أهل العلم لا يثبتونها ويضعفونها، ويردون على من يقول من الناس أنه كان يحمل السيف أو القوس للإشارة إلى أن الدين إنما انتشر بالسيف، وهذا كلام غير موافق للواقع. آخر حاجة أورد المصنف، مسألة أخيرة، أورد المصنف أن الرسول كان إذا صعد إلى المنبر سلم واستقبل بوجه الناس وسلم عليهم، فهذه من السنن للخطيب أن يفعلها إذا صعد للخطبة يوم الجمعة، بل في كل كلمة يلقيها وفي كل خطبة يبدأ بالسلام كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراواردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن يسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: وجوب الاستماع إلى الخطبة، يجب على الإنسان إذا حضر يوم الجمعة أن يستمع للخطبة، أن يستمع لخطبة الخطيب، وأن لا يشغل نفسه بشيء، أن لا يشغل نفسه بشيء. مسألة: ما الدليل على الوجوب؟ الدليل على الوجوب الحديث الأول، ما وجه الدلالة؟ من يقدر يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت؟ ما وجه الدلالة في هذا؟ أنصت أمر بمعروف ونهي عن منكر، أنت تأمره وتنهى يوم الجمعة صح؟ هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر، إذا كان حتى إنكار المنكر ممنوع منه والواجب أن تستمع، وسمى فعلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذا الوقت له، فهذا دليل أن الإنصات إيش؟ هذا وجه الدلالة. انتبهتم؟ مع قوله تعالى إذا نودي للصلاة من فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، يعني استمعوا لهذا الذكر. هذا الحديث مع الآية يدل على أن الاستماع للخطيب يوم الجمعة واجب. مسألة، ما معنى لغو؟ اللغو هو الذي لا فائدة فيه، لما يقول لك هذا لغو يعني هذا لا فائدة فيه، يعني هذا أمر باطل ما منه فائدة تنفعك عند الله عز وجل والدار الآخر. فإذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يصدر من الإنسان والإمام يخطب أنه لغو، يعني أنت بالتالي عملت فعلا لا فائدة فيه، أشغلت به نفسك وأضررت به الآخرين عن استماع الخطبة. طيب نقول لك لا، كمان في زيادة، أنه لغو تضيع عليك أجر الجمعة، تبرأ ذمتك لكن لا يحصل لك فضل الجمعة. انتبهوا لهذه النقطة، قال الرسول لغو ولم يقل غير مقبولة، هي مقبولة ولكن لا يحصل لك الأجر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر 40 يوما. هنا ما المراد بالقبول؟ المراد بالقبول هنا مو أنه ما يصليها، لأن الواجب عليه أنه يصليها، لكن لا يرجى من وراها قبول أجر وثواب، لا يرجى من وراها قبول فضيلة. واضح؟ لأن القبول على أنواع، النوع الأول القبول الذي تبرأ به الذمة ويحصل به الأجر والفضيلة، النوع الثاني القبول الذي تبرأ به الذمة ولا يحصل به الأجر والفضيلة، النوع الثالث القبول الذي لا يحصل فيه الأجر لا يحصل فيه الأجر والفضيلة ولكن ينقص حتى أجر الفعل نفسه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي الصلاة ليس له من صلاته إلا ربعها إلا نصفها إلا خمسها إلا سدسها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن القبول على أنواع، من أراد المسألة هذه وبسطها شوفها، ذكرها ابن قيم الجوزية في أول كتاب المناه المنيف في معرفة الحديث الضعيف، موجودة في أوله الكلام عن القبول وأنواعه. إذا كان الحال كذلك، إذن يوم الجمعة من أصدر صوتا شغل به نفسه وشغل به الناس وشوش على الناس السماع من الجمعة فإنه قد لغى، ففوت بلغوه هذا على نفسه حصول أجر الجمعة، لكن تبرأ ذمته بأداء هذه الصلاة. مثل الإنسان الذي يشرب الخمر فإنه يلزمه أن يصلي حتى ولو كانت الصلاة لا تقبل منه 40 يوما، فإن المراد بنفي القبول هناك نفي قبول إيش؟ الأجر والثواب والفضيلة. واضح؟ نفي قبول الأجر والثواب والفضيلة. فنحن نقول من صلى الجمعة ولغى فيها فإنه تبرأ ذمته بأداء هذه الصلاة ولا يلزمه أن يعيدها ويصليها ظهرا. طيب من فاتته الجمعة فلم يدرك إلا السجود في الركعة الثانية، لم يدرك الركوع، نقول يصليها ظهرا ونرجو له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا تدرك الجمعة من حيث إبراء الذمة بإدراك الركوع من الركعة الثانية، فإن فاته إدراك الركوع من الركعة الثانية وأدرك الإمام في السجود أو الجلوس أو في التشهد ودخل معه فإنه يصليها ظهرا، يعني يكملها 4 ولا يصليها 2. مسألة، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فيه أن الصحابة كان يفوتهم العلم بنزول بعض الآيات وبعض السور. هنا إما أبو الدرداء وإما أبو ذر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ولم يكن قد سمعها قبل، أو كان يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ويخطب بها ويذكر بأيام الله فيها، هذا احنا ذكرنا انه احيانا الرسول كان يخطب بسور، مثل ما جاء في حديث اني ما حفظت سورة قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها الجمعة، كذلك سورة تبارك كان يخطب بها صلى الله عليه وسلم ايضا في اوقات يوم الجمعة. فهذا يدل على تفاوت الصحابة في العلم بما نزل من القرآن الكريم. وإنما سأل أبي بن كعب لأنه كان أقرأهم وأعلمهم بالقرآن الكريم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي. مسألة هذا التصرف منه فيه دلالة على أنه كان يجهل حكم اللغو في خطبة الجمعة، وإلا كان أحرص على أن لا تفوته فضيلة أجر وثواب الجمعة. أيضا فيه بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على التعلم وعلى العلم، بدليل أنه رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الذي سمعه وحصل من كلام أبي بن كعب. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابرا وأبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. وأما عمرو فلم يذكر سليك. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما.
باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. فيه مسائل. أول مسألة في هذا الباب فيه أنه يجوز للإمام أن يتكلم أثناء الخطبة مع المأمومين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة وشهد سليكا يدخل إلى المسجد فقال له: أصليت؟ أو رأى يتجاوز الرقاب وما انتبه له الرسول صلى هنا ولا هنا ولا ما صلى، فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. فهذا فيه دليل أنه يجوز الكلام مع الإمام والإمام يخطب. ويؤكد هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤكد هذا المعنى حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي وهو يخطب الجمعة فقال فقال: يا رسول الله، أجذبت الأرض واشتكى له من القحط وقلة نزول الأمطار. فكلم الرسول وهو يخطب فأجابه الرسول ودعا ونزل المطر حينما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكلام مع الخطيب وكلام الخطيب للناس وقت الجمعة في غير موضوع الخطبة مثل هذا الرجل في هذا الكلام الذي صار معه، هذا لا حرج فيه، ولا يعد في هذه الحالة الكلام معه مباشرة من قبيل اللغو، من قبيل اللغو إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. المسألة الثانية فيه تأكيد سنة أو فيه تأكيد ركعتي دخول المسجد من أجل الجلوس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية قال بالنهي، قال: لا يجلس أحدكم إذا دخل المجلس حتى يصلي ركعتين. ففيه تأكيد أن الإنسان لابد أن يشغل البقعة قبل أن يجلس في المسجد. والرسول حينما قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ذكر ركعتين منكرتين، ودل بذلك أن المقصود أن لا يكون الجلوس إلا بعد ركعتين، أي ركعتين. فلو دخلت الإمام يصلي مثلا فأنت لا تجلس بعد الصلاة إلا وقدك صليت ركعتين، لأنك صليت مع الإمام، فصلاة الفريضة تقوم مقام تحية المسجد. عدم تحديد ركعتين بعينهما خاصة لتحية المسجد مع حديث الأعرابي ما الذي فرضه الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم الليلة، مع ما جرى من بعض الصحابة من ترك تحية المسجد أحيانا، دل هذا عندهم أن تحية المسجد ليست بواجبة، لكنها سنة مؤكدة، لكنها سنة مؤكدة ما ينبغي الاستهانة بها. مسألة في الحديث الثاني، قال جاء رجل والنبي يخطب، وقال الرسول صليت ركعتين. الرجل هنا مبهم، لكن الرواية الأولى فسرته وأن هذا الرجل هو من؟ هو سليك الغطفاني، وهو سليك الغطفاني. مسألة، هاتين الركعتين التي يصليهما الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة، من السنة أن يتجوز فيهما، يعني أن لا يطيل، كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن الرسول كان يتجوز في صلاة ركعتي الفجر، حتى أقول قرأ بالفاتحة ولم يقرأ بالفاتحة، يعني كان يقتصر فقط على قراءة سورة الفاتحة، لا يطيل على سورة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم.
نعم. هذا الحديث فيه أن من أدب من يأتي إلى المسجد والإمام يخطب أن ينتهي إلى حيث ما يجد فراغا في الصف، وأن لا يتخطى رقاب الناس، وأنه إذا أراد أن يأخذ أماكن متقدمة في المسجد فلا يتأخر، ليأتي مبكرا. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اجلس وقد آذيت وآنيت، اجلس وقد آذيت وآنيت، كأنه يقول له: إذا أردت أن تأتي في الصفوف الأولى فلا تتأخر، تعال مبكرا، أما أنك تتأخر تتخطى رقاب الناس وتريد أن تأتي إلى الصفوف الأولى فهذا ليس من السنة، لأنك لما تتخطى رقاب الناس تضرهم، تضرهم من جهتين: الجهة الأولى تضرهم من جهة أنك تشغلهم عن السماع، عن سماع الخطبة، الجهة الثانية أنك تؤذيهم بمرورك بقدمك عند رقابهم وعند أجسادهم، تمر بهذه الصفة، فأنت آذيت الناس والسبب أنك تأخرت، تريد تتقدم تعال مبكرا لتحجز الصفوف الأولى فتكون في أول الصفوف، أما أن تتأخر فهذا ما ينبغي لك أن تفعله، وأنت تضر بذلك الناس، والقاعدة لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. بعض الناس ما ينتبه لهذا الأمر، يعني يجي يتأخر ويجي من آخر الصفوف يبغى يوصل في الأول، هذا يعني كمان ما ينبغي أن يفعلوا عليه، أن يعني ينتبه لمثل هذه الأمور. وكان من السنة حتى في المجالس أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، وأنت انظر للصفوف حيث ما انتهى بك الصف اجلس، لا تتقدم وتآذي الناس وأنت قد تأخرت أصلا ولم تأتي في الوقت، وأنت قد تأخرت أصلا ولم تأتي في الوقت. الحديث الذي أورده المصنف في آخر الباب، وهو حديث من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، أقول مراد المصنف من إراده يعني بيان أن هذا الأمر خطير، حتى لو كان الحديث هذا لم يصح إلا أن الأمر هذا خطير ما ينبغي الاستهانة به فعلا، كما قال المحقق شيخ الأبنوط هذا متن منكر، هو كذلك فعلا متن منكر، لكن مراد المصنف تأكيد خطورة تجاوز الصفوف، تأكيد خطورة تجاوز الصفوف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة.
نعم. هذا فيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفق ومراعاة الناس وخاصة ذوي الحاجة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء من يكلمه بعد أن ينزل من المنبر ما يمتنع عليه الصلاة والسلام من أن يقف معه ويكلمه ويعطيه حاجته. بل ورد أن رجلا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج ليصلي بالناس، مو هو نازل، لما خرج في الصلاة العادية ووقف معه الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه، حتى أن بعض الصحابة نعس، حتى أن بعض الصحابة نعس. فهذا أمر يعني حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على رفقه وعلى تواضعه وعلى حرصه على التبليغ، تبليغ ما أمره الله عز وجل بتبليغه وعلى تعليم الناس، ونسأل الله التوفيق. نعم الجميع.
قال رحمه الله: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا طمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير: أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال: كان يقرأ فيها: هل أتاك حديث الغاشية. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم. أقول: هذا الباب فيه بيان السور التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، فكان يقرأ أحيانا بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وكان يقرأ أحيانا بسورة هل أتاك حديث الغاشية وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وكان يقرأ أحيانا بسورة الجمعة مع سورة هل أتاك حديث الغاشية. وجاء حديث أخرجه مسلم أيضا يؤكد هذا عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ومهما شئت أن تتكلم في مناسبة معاني هذه السور في قراءتها في هذا الوقت ستجد من المعاني الشيء العجيب، ستجد من المعاني الشيء العجيب. يعني إذا جئت تنظر إلى سورة سبح اسم ربك الأعلى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إلى آخره، تزيد مناسبات عظيمة جدا ومعاني كبيرة جدا قد تضمنتها هذه السورة وقد تضمنتها سورة الغاشية. وستجد أيضا معاني في سورة الجمعة وفي سورة المنافقين، وهكذا ستجد في كل سورة كان يقرأها الرسول في المجامع العامة من المناسبات ما يحير الألباب، ما يحير الألباب، ويدلك على أن تكرار الرسول لها صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليها يرمي إلى إيقاظ مثل هذه المعاني في نفوس السامعين. لذلك إذا أنت أردت أن تقرأ في التفسير ابدأ بقراءة هذه السورة التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات. مثلا عندك تفسير ابن كثير، عندك تفسير البغوي، ابدأ بقراءة تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، بقراءة سورة هل أتاك حديث الغاشية. يعني مثلا هل أتاك حديث الغاشية فيه تأكيد أن الإنسان إذا لم يحرص على اتباع السنة والإخلاص فعمله يوم القيامة هدر لا فائدة فيه. شوف هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة يعني كانت في الدنيا تعمل وتنصب، لكن عملها إيش؟ على غير سنة أو على غير إخلاص فلم ينفع. وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا. إذن ليست القضية بكثرة العمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب رجل صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطس، ورب رجل قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. إيش القضية؟ نقول لك السورة هذه في أولها تذكرك أنك لابد أن تحرص على الإخلاص والمتابعة، وإلا ستكون يوم القيامة كأصحاب الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة في الدنيا التي لا تلقى يوم الآخرة إلا النار. والسبب إيش؟ ومثل ما جاء أيضا في عمل الكافر كسراب يرى يحسبه فإذا جاءه لم يجده شيء، عنده عمل يظن أنه هذا عمل ينفع، اللي يفعل أمور منكرة، اللي يفعل بدع، اللي يفعل مخالفات، اللي يفعل أحوال مخالفة لما كان عليه الرسول، ويظن أنها ستنفعه يوم القيامة، فهو سيأتي يوم القيامة من أصحاب الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصل نارا حامية. ما هو قبل شهر تقريبا أو أسبوعين امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي فلان مات، أيوة قال فلان هذا يصلي الصبح للظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب ومن بعد العشاء إلى الساعة واحدة وما كان يرى إلا في المسجد قائم يصلي وكان. طب يا أخي هذا خلاف سنة الرسول، هذا خلاف سنة الرسول، لا يغرك بعبادته. قال الأوزاعي إن الشيطان يأتي إلى الرجل يشامه يقرب منه، فإذا رآه على بدعة تركه وعبادته يصطاد بها الناس، ويأتي إلى الرجل إذا رآه من أهل السنة ضيق عليه. فذلك تجد أهل السنة نفوسهم إيش فيها ضيق، والسبب وضايقت الشيطان لهم. وذلك لا تختر الرسول لما وصف الخوارج إيش قال؟ يحقر أحدكم صلاته جنب صلاته وصيامه جنب صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. إيش يعني لا يجاوز تراقيهم؟ يعني معانيه تقف عند هذا الحد، اللسان إلى هنا لا تصل إلى أقل، يعني معاني القرآن لا تستقر في قلوبهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حتى استدل الشيخ بن باز وجماعة من أهل السنة بقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال كفار، واختار القول بكفر الخوارج وهو أحد أقوال أهل السنة والجماعة. ولا تختر بهيئة الإنسان وبعبادة الله، ما يبغى منك هذا. شوف هذه المعاني كلها في قوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني منه، وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية، إلا سوت السعي حقها قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا القليل الدائم نوعية إيش؟ إخلاص ومتابعة. الحمد لله ما عنده غير هذا. الأعرابي لما قال خمس صلوات والله ما أزيد عليها، صوم رمضان قال ما أزيد عليه، قال ما أزيد عليه، قال أفلح إن صدق. إيش يعني أفلح إن صدق؟ هو ما يقول أنا ما أزيد تطوع، يزيد تطوع لكن هذا أصلي، إن هذه الصلوات الخمس أنا ما أبغى أكلف نفسي بشيء واجب زي الصلوات غير هذا. فإظهار مثل هذه النوعية اللي تخالف سنة الرسول وتقديمها للأمة إنه في الأخير أطلع إخواني، ترى في الأخير طلع الرجل هذا إخواني، لما يجيك زي كده فانتبه، فسنة الرسول هي الأصل، الاقتداء بالرسول هو الأصل. هل كان الرسول يصنع هكذا؟ لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة أحدهم قال أما أنا أقوم الليل ولا أنا، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فلا أنكح النساء، بلغته مقالته فقام مقالته فقام خطيبا، قال ما بال أقوام يقول كذا ويقول، ذكر الأقوال الثلاثة، قال أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء أو أنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه المعاني كلها تأخذها من بداية سورة هل أتاك حديث الغاشية، تعال لسورة السبع، يعني كل سورة اللي بديك تتكلم فيها تجيك معاني كثيرة. لذلك أنا أنصحك إذا لك رغبة أنك تقرأ التفسير فابدأ أول شيء بقراءة الصور اللي كان الرسول يكثر من قراءتها، أبدأ بها، أقرأ سبح اسم ربك الأعلى، أقرأ تفسير هل أتاك حديث الغاشية، أقرأ تفسير سورة الجمعة، أقرأ تفسير سورة المنافقين، أقرأ تفسير سورة إيش كمان، يعني كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ اقرأ. ترى ما كان الرسول يقرأ ويداوم عليه إلا وفيه من المعاني ما يحتاج المسلم إلى تذكره وتدبره وتأمله والاعتبار به. اقرأ هذه الأشياء. والكافرون والسجدة والإنسان في الصباح يوم الجمعة. نعم. فنسمع السؤال. يلا بسم الله.
السلام عليكم شيخنا. هذا يقول: من أدرك صلاة الجمعة في سجود الركعة الثانية ونوى صلاة الجمعة لأنه لم يكن يدري أن الإمام في الركعة الثانية، فهل يغير نيته بعد السلام وماذا يفعل؟
خلاص، هو إذا أدرك أو ثم تبين له كذا خلاص يكملها ظهرا، يكملها ظهرا، يكفي يعني هذا الأمر الحال، أنه اكتشف بعد ذلك أن كذا، فمن عندها تكون نيته أنها ظهرا.
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل صلاة الوتر ركعة واحدة تجزي عن تحية المسجد؟
هو اللي ورد ركعتين، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن كلام العلماء يقولون المقصود شغل البقعة بصلاة، شغل البقعة بصلاة، ولو أنه لم يصلي الوتر حتى دخل إلى المسجد وصلى ركعة واحدة الوتر نرجو أن يجزئه، لأنه يشمله اسم صلاة. والله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.